قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون ولا فيما دون خمس ذود صدقة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وعبد الله هو ابن المبارك. وقال رحمه الله: حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا معمر به.
هذا الحديث عند أحمد عن أبي هريرة كما ترى: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق أي من صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. 15121. وفي الباب عن ابن عمر برقم 5670، وقوله خمس أوسق أي ما يعادل، يعني ذكرها بالجرامات، والأولى أن تكون بالكيل. والأوقية 44 درهما، والدرهم يعادل 2 غرام و9645، والذود من الإبل ما بين 2 إلى 9، قيل ما بين 3 إلى 10. والوسق 60 صاعا بلا خلاف، الوسق 60 صاعا. وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. ساق حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما أقل، فيما أقل من خمس أوسق صدقة، ولا فيما أقل من خمس من الإبل ذود صدقة، ولا في أقل من خمس من أواق من الورق يعني الفضة صدقة. وتقدم ذلك وشرح ذلك في ما يتعلق بالزكاة 1447. فوب عليه زكاة الورق، وذكر حديث أبي سعيد. وقوله أوسق، قال الحافظ رحمه الله في رواية المسلم: هو 60 صاعا بالاتفاق. قوله الأوسق قال 60 صاعا. واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة، استدل بها على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أوسق، وأن أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره لقوله فيما سقت السماء الأشر، وأخطأ أبو حنيفة رحمه الله، ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود. وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها، الأوساق ما بين الفريضتين. وأما الفضة فقال الجمهور هو كذلك، وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ النصاب هو 40، وأجعل لها وقصا كالماشية. أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات، انتهى كلام الحافظ باختصار. قال النووي رحمه الله تحت هذا الحديث: قوله ليس فيما دون خمس أوسق، الأوسق جمع وسق، وهي لغتان، فيه لغتان: فتح الواو وهو المشهور، وكسرها وسق. والمراد بالوسق 60 صاعا، كل صاع 5 أرطال وثلث بالبغدادي. وفي رطل البغداد أقوال ذكرها أيضا بالتحديدات، والأولى أن يكون يعني بالكيل، 4 حفنات بحفنة الرجل المعتدل. وفي هذا الحديث فائدتان: إحداها وجوب الزكاة في هذه المحدودات، ثانيا أنه لا زكاة فيما دون ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين مسألتين، إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، هذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة. وأجمعوا على أن في 20 مثقالا من الذهب زكاة، إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنهما قال لا تجب في أقل من 40 مثقالا، والأشهر عنهما الوجوب في 20 كما قال الجمهور. وأجمعوا فيما زاد في الحبوب والثمر أنه يجب فيه فيما زاد على 5 أوسق بحسابه، يجب ما تترك الأوقاص، وأنه لا أوقاص فيها، يعني 5 أوسق وعشر، 5 أوسق ونصف وسق مثلا، 5 أوسق و30 صاعا أو 10 آصع فيها الزكاة 10 هذه، تحسب لأنها تضاف إلى الأوسك وتحسب وتخرج منها الزكاة، فلا يقال ما بين الفريضة ما زاد على هذه الفريضة ليس فيه زكاة، لا بد من إخراج الزكاة فيها. وقوله لا فيما دون خمس ذود، أي فيما دون خمس من الإبل، فيها شاه الخمس وما زاد حسب ما جاء في الأحاديث بحسبها. قال ابن قدامة لا تجب زكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمس أوسق، ثم أعلم أن الزكاة فيما يوسق، أما ما لا يوسق مما إذا أدخل في الأحمال والأوساق خاسة كالعنب مثلا، العنب والرطب ما يصلح، وإنما في التمر والزبيب وكذا في المخضرات خضروات والفواكه كل ذلك ما فيها، إنما هي عشر أشياء من الغراس التمر والزبيب ومن الزروع الشعير والحنطة والبر كذلك خمس أشياء، ومن بهيمة الأنعام إبل البقر والغنم ومن نقدين ذهب والفضة فيها تسعة أشياء. أما أبو حنيفة فإنه يرى من كل ما خرج من الأرض زكاة حتى في الجرجير والملوخية والفواكه وكل هذه الأشياء عنده فيها زكاة، وهذا عام مخصوص فيما سقط السماء العشر، عام مخصوص عند عامة أهل العلم أن فيما سقط السماء العشر أي فيما جاء فيه الدليل وخصص من الأشياء التي هي فيها زكاة، وأيضا فيما يسقى بالمس يسقى يعني من مس السماء العشر، وأما بعضها فليس فيها إلا أقل من ذلك. فحصل أبو حنيفة أخذ بهذا العموم وانتقده أهل العلم جدا في هذه المسألة أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، هذا قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم جماهيرهم قال فلان وفلان ساق مما قال وسائر أهل العلم، لا نعلم أحد خالفه إلا مجاهدا وأبا حنيفة ومن تابعه، قالوا تجب الزكاة في قليل ذلك وكثير لعموم فيما سقط السماء العشر، حتى قال مجاهد ينظر. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما ورد ما رواه به، ما جاء في مسقة السماء ما رواه به، تخصيص عموم حديث في مسقة السماء العشر، ذاك عام وهذا خاص والعام الخاص مقدم. الصحيح أن الزكاة في تسعة أشياء، حتى العاشر مختلف فيه والعسل ما فيه زكاة، ما فيه إلا فعل خير، أما الزكاة ما فيه، من كل عشرة آزق زق عشر جوالين جالون ما ثبت هذا ما فيه، وحتى صاحب ما لا يثبت في حديث الفيروز أبي ذكر أنه لا يثبت في العسل شيء. فعندنا تسع أشياء، بهيمة الأنعام ثلاثة إبل وبقر وغنم، من الغراس اثنان الزبيب والتمر، ما يطخ يعني مثلا تحقه يوم حصاده، معناه أنه بعد أن يصير زبيبا وهكذا بعد أن يصير تمرا، هذه خمسة. ومن الزروع حنطة والشعير والذرة أو شيء ثالث تاسع، حنطة نعم ذرة فيها خلاف، البر بعضهم قاس عليها غيرها، والأخذ بهذه التسعة راحة.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر فقال ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، فقيل يا نبي الله أينفعه ذلك؟ قال لن يزال أن يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندو. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال أبو حاتم رحمه الله كما في الإحسان أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه فقلنا ما لك يا نبي الله؟ قال ما تسمعون ما أسمع. قلنا وما ذاك يا نبي الله؟ قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا مما ذاك يا نبي الله؟ قال كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، يخفف عنهما ما داما رطبتين. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن، وأبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن يزيد ويقال ابن أبي يزيد الحراني. وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر فوقف عليه فقال ائتوني بجريدتين، فجعل أحدهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، فقيل يا رسول الله أينفعه ذلك؟ فقال لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما بقيت فيه ندوة.
بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز من صحيحه باب الجريدة على القبر، وأوصى بريد الأسلم أن يجعل في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام، وإنما أن يضله عمله. وقال خارج بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه يعني لطوله. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجه فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، وهذا قول مرجوح. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور، وساق بالحديث عن ابن عباس ساق هذا الحديث أنه مر بقبرين، النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، أي يعذب من فيهما. قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في كبير، ما يعذبان في كبير اجتنابه، بلى إنهما لكبير، فهما من كبائر الذنوب النميمة وعدم الاستبراء من البول، تعرض للبول على الجسم كبائر من كبائر الذنوب، لكنهما اجتنابها سهل. وقوله وما يعذبان في كبير أي اجتنابه، بلى إنهما لكبير أي أنه من كبائر الذنوب. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أي يجعل البول يتناثر على جسمه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة، وهذا يدل على أنهما من المسلمين، وإنما عذبا بهذين الذنبين. ولو لم يكن ذلك ما شفع فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكافرين لا يشفع فيهم، وما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع، الظلم هنا الشرك. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصف نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما صنعت؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. وهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يعاد هذا عن الصحابة أنهم كانوا يشقون الجرائد أو يجعلون شجرا على القبور للتخفيف، ثم إن هذا دعاوى أن تقول إن هذا القبر صاحبه يعذب أو لا يعذب وهو من المسلمين. هذا شيء أطلع الله نبيه عليه، أنت ما يدريك، فبفعلك أنت كونك تجعل شجرة أو الصبر أو ما كان من ذلك، لأنه يعني أخضر يطول خضرته، أو ما كان من ذلك على القبر وتقول يخفف عنهم العذاب، ما يدريك، من أخبرك أنه يعذب أو لا يعذب؟ هذا أمر غيبي أطلع الله نبيه عليه. وقد جاءت رواية بشفاعتي لهما، أنت كيف من أذن لك أنك تشفع؟ الله أذن لنبيه أن يشفع بتلك الشجرة سببا للأسباب على القبر، فجعلوا الشجر على القبر للتخفيف، بنية التخفيف أو بغير ذلك من المحدثات، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذين القبرين، ولأنه أذن له بالشفاعة في هذين القبرين، ولإطلاع الله له أنهما يعذبان وليس لأحد ذلك بعده، لم يطلع أحد لا شيء من ذلك، ولأنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما أذن لك أنت بالشفاعة، ولأن السلف لم يجري عملهم على هذا، يجعلون الجرائد أو يجعلون الشجر الخضر على كذا، أي ما اشتهر هذا، ما اشتهر عنهم. وأشار إليه الحافظ رحمه الله بقوله عند قول بريدة: وأوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان، ومات بأدنى خراسان. قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرز في ظاهر القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضعه الجريدتين في القبرين، ويحتمل أن يكون أمر أن يجعل في داخل القبر لما في النخلة من البركة. هذا اجتهاد منه، اجتهاد من بريدة، لقوله تعالى ما اشتهر هذا كشجرة طيبة، والأول أظهر. ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذين كالرجلين، صنع البخاري أنه خاص بهما. قال ابن رشيد: صنع البخاري أنه خاص بالرجلين لأنه ساق، فإنما يضله عمله ما كان من ذلك. ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما. قال الشيخ بن باز رحمه الله: القول بالخصوصية هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغرز الجريدة إلا على قبر علم تعذيب أهلها، قبور علم تعذيب أهلها، على القبرين هذين فقط، ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنة لفعله بالجميع، ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك، كان مشروعا لبادروا إليه. أما ما فعله بريدة اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، الصواب مع من ترك ذلك. جاء في البول أن عامة عذاب القبر منه، فيحذر الإنسان من تناثر البول على جسده، يحذر الرجل والمرأة. في هذا الحديث: ما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما. يكون الله سبحانه وتعالى دل على أنه اختص بهذا السماع، أوحى الله إليه وأسمعه عذابا شديدا في ذنب هين، ذنب هين أي اجتنابه له كبيرة، بنص أنه يعذب، لا يكون العذاب في الآخرة في القبر وفي الآخرة إلا على كبير. وما يؤيد الرواية الأخرى: بلى إنه الكبير. قلنا: مما ذاك يا نبي؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر، والأذن باب ذلك البول وكذلك الغائط من باب أولى أشد وأسوأ وأقبح، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، يمشي بالنميمة بينهم، صلى الله العافية. هذا الكبير الآن تفشيه بين الناس، وهي من أسباب عذاب القبر. ودعا بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كل قبر واحدة، وفي لفظ شقها، فلا بأس أن تحمل هذا على هذا، أنه شقهما فصارت هذه جريدة وهذه جريدة. وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما داما رطبتين، لعله يخفف عنه ببعض عذاب القبر ما بقيت فيه ندوة أي رطوبة. وفي مسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أما النووي فتوسع وتشعب في هذا. قال: النميمة حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، وهو على جهة الإصلاح، الإفساد. وإلا النقل يتبادل الناس النقل، لكن ما كان على جهة الإفساد لا يجوز. لا يستنزف، في لفظ لا يستتر من بوله، ومعناه لا يجنبه ويتحرز منه. قوله وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير كان أحدهم لا يستنزف، ذكر الحديث، فيجب تأويله وما يعذبان في كبير. وقد ذكر العلماء في تأويلين، أحدهما ليس بكبير في زعمهما، والثاني ليس بكبير تركه عليهما اجتنابه، أي ليس بأكبر الكبائر. بعضهم يقول لا، الأول أحسن. وسبب كونهما كبيرين عدم التنزه البولي يلزم منه بطلان الصلاة وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، لا سيما مع قول صلى يمشي به بلفظ كان التي للحال المستمر منه. ووضع الجريدتين على القبر قال العلماء محمول على أنه سأل الشفاعة، سئل الشفاعة لهما فأجيب، أي أذن له الله. وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث أبي اليسر لجابر قصة القبرين، فأجيبت شفاعتي أن يرفه ذلك عنهما ما دام الغصنان رطبين، يعني استجيبت شفع فيهما فأجيبت، أي أن الله قبل شفاعته. وقيل يحتمل أنه كان يدعو لهما في تلك المدة وأخطأ فقال، ذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه أي في سائر القبور، وهذا خطأ للتعليل الذي ذكر آنفا. وفي هذا نجاسة الأبوال، البول بول الآدمي نجس بالإجماع، وفيه غلط تحريم النميمة وغير ذلك مما تقدم. وقوله ما يعذبان في كبير في حد الأرواح كتاب الروح، يعني بالإضافة إلى الكفر والشرك. قالوا ويدل عليها أن العذاب لم يقع عنهما، وإنما لم يرتفع عنهما، وإنما خفف. أيضا فإن خفف مدة رطوبة الجريدة فقط. وأيضا فإنهما لم لو كانا مؤمنين لشفع فيهما ودعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم فرفع عنهما بشفاعته. وأيضا ففي ذلك بعض طرق ذلك أنهما كانا كافرين، هذا التعذيب زيادة على تعذيبهما بكفرهما وخطاياهما، وهو دليل على أن الكافر يعذب بكفره ودون به جميعا، وهذا خطأ، لأنه ما كان يشفع لا بالجريدة ولا غير ذلك في الكافرين، بل يدعو على الكافرين وجدتم ما وعد ربكم حقا فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها لمم فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يشفيني. قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت بل أصبر ولا حساب علي. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. الحديث أخرجه هناد في الزهد. فقال رحمه الله حدثنا عبدة بن محمد بن عمرو به.
هذا الحديث في مسند أحمد في المجلد 15 431 رقم 9689 بهذا السند حسن، لأنه محمد بن عمرو بن علقمة نبي سلمة نبي هريرة. من أجل محمد بن عمرو باقي رجال السنة ثقات، ولكنه صحيح بما في البخاري بما سيأتي بيانه، ولكنه صحيح بما سيأتي. وهذا الحديث أخرجه البغوي شرح السنة 1424 وآخرون، هو في البخاري في عند الأدب المفرد من البخاري 502. أبي هريرة قال جاءت، قال النووي رحمه الله تحت حديث أم زفر حديث عطاء، قال لابن عباس ألا أريك امرأة من الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف، دع الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافي. قالت أصبر، قال فإني أتكشف دع الله لا أتكشف، دعا لها. وفي حديث المرأة التي كانت تسرع دليل على أن الصرع يثاب عليه أكمل ثواب، أي يثاب عليه فاعله صابر عليه أكمل ثواب، وأن الصبر على الصرع من أسباب دخول الجنة، ولهذا كانت تمشي على الأرض وهم يقولون هذه امرأة من أهل الجنة. حتى ابن عباس يقول لعطاء هذه امرأة أريك امرأة من أهل الجنة، تلك المرأة السوداء أي أم زفر. بواب البخاري فضل من يسرع من الريح ساق هذا الحديث، قال وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالهما منعا غير تام، سببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ أو بخار رديء يرتفع إليه من أعضاء من بعض الأعضاء وقد يتبعه تشنج بالأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف الزبد لغلظ الرطوبة. وقد يكون الصرع من الجن، يعني هو نوعان الآن، منهما يكون بسبب أعصاب ويتشنج ويخرج منه من الزبد، ومنهما يكون بسبب الجن، ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم أي من الجن، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به. والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه كما في الزاد أيضا، والثاني يجحده كثير من الأطباء، تلبس الجني بالإنسي يجحده، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرية الخيرة العلوية لتدفع آثار ذلك قراءة القرآن وتبطل أفعاله. ومن نص على ذلك أبقراط. الحاصل هو نوعان، نوع بسبب أعصاب ومرض في الإنسان عصبي فيه، وهذا الأكثر السائد، ونوع بسبب صرع الجن. هذه المرأة السوداء قد جاء أنها أم زفر، وهذه مبشرة بالجنة. وفي الحديث فضل من يسرع، أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة، وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة. وفيه دليل على جواز ترك التداوي، وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أضعف من تأثير الأدوية البدنية، لكن إنما ينجع بأمر أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. والله أعلم، وإلى هنا بارك الله فيكم.